تعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الباعث الحثيث باختصار علوم الحديث.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، الدرس 13، النوع 23، المقلوب. قال: وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه. فالأول كما ركب مهرة محدثي بغداد للبخاري حين قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن حديث آخر، وركب
نعم هذا المقلوب، هذا الحديث المقلوب من أنواع التي تدرس في هذا العلم المبارك. والقلب هو التبديل والتغيير، سواء كان قلبا في المتن أو كان قلبا في الإسناد، فيقلبون في الإسناد فيستبدلون رجلا برجل إما خطأ وإما قصدا، وكذلك يكون في المتن فيقدمون لفظة على لفظة ويقلبون جملة بجملة. هذا هو المقلوب، هذا هو المقلوب. فالقلب هو التبديل والتغيير، هذا التبديل إما أن يكون في الإسناد وإما أن يكون في المتن، إبدال راو ما براو هذا قسم، وكذلك إبدال متن بمتن أو جملة بجملة. هذا هو الحديث المقلوب.
كما ركب مهرة حديث بغداد البخاري حين قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن حديث آخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر وقلبوا مثاله، ما هو من حديث سالم عن نافع، وما هو من حديث نافع عن سالم وهو من القبيل الثاني، وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث أو أزيد. فلما قرأوها عليه رد كل حديث إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، ولم يرج عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه، فعظم عندهم جدا وعرفوا منزلته من هذا الشأن، فرحمه الله وأدخله الجنة.
نعم، وهذا مثال مشهور، وإن كان البعض يقول بأن هذه الرواية ضعيفة لضعف شيوخ ابن عدي أو لجهالة شيوخ ابن عدي، ولكن صححه الكثير من أهل العلم، صح الموقف الكثير من أهل العلم، وممن ذكر ذلك صاحب فتح المغيث، وقال تضر الجهالة حيث كثرت المشايخ هنا. وهذه الرواية تنقلها العلماء مما يدل على أن لها أصلا، ووجد مثلها أيضا عند كثير من الأئمة. فقد يحصل القلب اختبارا، قد يحصل القلب اختبارا، وحينئذ لا غضاضة فيه بشرط التنبيه بعد هذا الاختبار على هذا القلب. فقد يحصل اختبارا، يختبر الشيخ الطالب أو يختبر المشايخ شيخا آخر في هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. ويذكرون لطيفة، أن السخاوي رحمه الله تعالى أورد في فتح المغيث عن العماد بن كثير رحمه الله تعالى ذكر قصة لها صلة بمبحث المقلوب ولها ارتباط بحديثة البخاري أيضا. فقال حكى العماد ابن كثير قال: أتى صاحبنا ابن عبد الهادي، أتى صاحبنا ابن عبد الهادي إلى المزي، فقال له: انتخبت من روايتك 40 حديثا أريد قراءتها عليك. فقرأ الحديث الأول، وكان الشيخ متكئا اللي هو المزي رحمه الله تعالى، فجلس. فلما أتى على الثاني، لما قرأ الحديث الأول تنبه إن المسألة فيها إيه قلب، فلما أتى الحديث الثاني تبسم وقال: ما هو أنا ذاك البخاري، يعني لست أنا الذي يختبر بمثل هذا، إنما يختبر مثل هذا مثل الإيه البخاري. فهذا دل على أن القصة لها أصل وأن العلماء تلقوها بالقبول. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فكان قوله هذا عندنا أحسن من رده كل متن إلى سند. كان قول هذا اللي هو يعني لست أنا الذي يختبر، إنما هو البخاري، فقال كان قول هذا أحسن من رد كل متن إلى سنده. يعني لو قلبنا عليه الأسانيد والمتون فرد كل متن إلى سنده لما استفدنا مثل ما استفدنا هذه الكلمة. الله أكبر. وهذا يدل يا أخواني على ما نقرره دائما بأن الإنسان أو طالب العلم ينبغي أن ينظر أيضا إلى الأمور المسلكية والتربوية في حياة العلماء، وأن موقفا مثل هذا لا يستصغر. يعني أنت تقول لا، اختبار المزي بهذا ورد كل متن إلى سنده هذا أفضل عندنا من هذا. هذا الذي يطلب العلم مجردا دون تزكية نفسه ودون الوقوف عند التربية التي تربى بالعلم عليها. ولهذا إذا لم يربك العلم فلا عبرة به ولا فائدة من ورائه. ولهذا قالت أم سفيان الثوري رحمه الله تعالى لولدها لما ألبسته ملابس العلماء وقالت له يا بني اطلب العلم ونكفيك بمغزلي، قالت يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها من قلبك، انظر إلى قلبك بعد 10 أحرف ماذا عن قلبك؟ تأثر؟ وجدت الخشية؟ جدت الخوف؟ جوت التأثر؟ هذا هو العلم النافع الذي ينتج البركة. ولهذا جاء في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين أن النبي قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. إذن هذا العلم غيث وهذه القلوب أرض، والقلوب أوعية تختلف اختلافا بينا مع أن المادة واحدة. قال سبحانه أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا راضيا ومما يقدون عليه ابتغاء سنال ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فهذا بجفان وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. يبقى المادة واحدة أنزل من السماء ماء لكن القلوب تختلف. لهذا ابن كثير ماذا يقول هنا؟ يقول فكان قوله هذا عندنا يعني وهو غمط يعني أو 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 تهويم شأنه ورفع شأن البخاري وما في ذلك من الأدب العالي بين العلماء وتقدير أهل العلم وتقدير المصلحين في الأمة، بأن تعلمنا هذا الأمر أعظم مما قصده ابن عبد الهادي حينما أراد أن يقلب الأسانيد على المتون. ونحن نقول إن معرفتنا لكلام ابن كثير هذا لأعظم عندنا من الأمرين، فإننا أحوج إلى هذه التربية على مسالك العلماء. ولهذا إخواني أنا أنصح نفسي أولا طبعا مقصرة تقصيرا شديدا قبل إخواني قبل أن تتحرك قدماك لطلب العلم، فلابد أن تخاطب قلبك بالعلم أولا. فليس كل من علم تحصل بركة في علمه، وليس كل من علم نجا. ولهذا انظر إلى موضع العلم منك من قلبك من تصرفك من قولك من تقربك إلى الله عز وجل من سمتك من دلك من هديك. لهذا كان الصحابة كان السلف يعظمون الهدي والسمت كما يعظمون العلم، بل كانوا كما روي عنهم كنا نطلب الهدي سنين. هذا أمر مهم في غاية الأهمية. ليس أن الإنسان يطلب علم فيتطاول ويطلب علم فيعجب بنفسه ويطلب العلم فلا يعنى بأمور التزكية وأمور التربية. ولهذا انظر إلى ابن القيم وانظر إلى ابن رجب وانظر إلى هذه المدارس العظيمة التي جمعت بين العلم والتربية، فكانت مؤثرة في المسلمين كانت نافعة لهم. كأنما تتكلم أو تقرأ لأرباب سلوك مع أنهم من أعلم الناس. انظر إلى منظومة مثلا ابن القيم رحمه الله في النونية وهي منظومة عقدية 6000 بيت في الاعتقاد وبين منهج السنة، لكن لا تخلو أبيتها من الربط أيضا الربط بالرب سبحانه وتعالى وتزكية النفس والتربية على هذه الأمور المهمة. لهذا قال ابن كثير فكان قوله هذا عندنا أحسن من رده كل متن إلى سنده. سبحان الله سبحان الله عظيم هذا الأمر أخوان عظيم هذا الأمر. ولهذا السلف كانوا يعظمون هذا الأمر جيدا. فأنت وأنت تقرأ في المصطلح لا ينبغي أنك أنت يعني أو تتعلم علم الحديث دراية ورواية، لا ينبغي أن تكون جافا بعيدا عن مثل هذه المعاني. ولهذا ونحن نشرح نخبة الفكر، وسبق لنا يعني شرحنا للنخبة في هذا، في ختام هذه النخبة كيف أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر مباحث عظيمة في أدب الطلب وأدب الطالب، وهناك تستشعر فعلا أن هؤلاء القوم ما طلبوا العلم إلا لتزكية أنفسهم أولا قبل أن يعنوا بتزكية الآخرين أو بتعليم الناس العلم. فهذه القصة قصة يعني صحيحة، وعن البخاري رحمه الله تعالى، وقد ذكرت هنا بتمامها ولا بأس أن تذكر عندك هات في مراه الخطيب، فإنهم 272 فإنهم اجتمعوا وعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متناوى سندها وجعلوا متن هذا لإسناد آخر وإسناد هذا لمتن آخر ودفعوا إلى 10 أنفس إلى كل رجل 10 عشان يطيق حفظها، يعني دفعوا إلى كل رجل 10 أحاديث حتى لا يهم هو ولا يقلف، فالمئة وزعوها على 10 حتى يطيق كل واحد منهم أن يحفظ 10. وأمروهم إذا حضروا المجلس يلقون ذلك على البخاري، وأخذوا الوعد للمجلس. فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم من البغداديين، فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل من 10 فسأله عن حديث من تلك الحديث، قال البخاري لا أعرفه، فسأله عن آخر قال لا أعرفه، فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من 10 والبخاري يقول في كل حديث إيه لا أعرفه. فكما الفهماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون فهم الرجل، فهم الرجل ما التبس عليه حديث واحد، ومن كان منهم غير ذلك ليس عنده علم ماذا يقول؟ يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم، هذا هو البخاري، كل شيء لا يعرفه، كل حديث لا يعرفه، هذا هو البخاري، ما يعرف حديثا واحدا. فسأله ثم انتدب إليه رجل آخر من 10 ففعل معه مثل ما فعل حتى أنهى 10، وكل ذلك والبخاري لا يزيدهم على قوله لا أعرفه. فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال أما حديثك الأول فهو كذا، وحديثك الثالث فهو كذا، والثالث والرابع على الولاء، يعني على نفس ترتيب طرحي الأول 10 والثاني 10 على نفس الترتيب، حتى أتى على 8 فرد كل متن إلى إسنادي وكل إسنادي إلى متنه، وفعل بالأخرين مثل ذلك ورد المتون إلى أسنين، فأقر له الناس بالحفظ وأذعن له بالفضل. قال بعضهم والله ما عجبنا من أن البخاري رد كل سند إلى متنه، وإنما العجب أن حفظ البخاري القلب لأول سماع، يعني قال حديثك كذا الذي قلت فيه كذا صحته كذا، وحديثك كذا صحته كذا. فما عجبوا من أن الأحاديث ترد إلى متنها، لكن عجبوا كيف يحفظ هذا لأول مرة لأول سماع لأول سماع. وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. ومع ذلك يا أخواني، والله يا أخواني نحن إذا نظرنا إلى أنفسنا سبحان الله، يعني فقط ما عندنا إلا الحب لهؤلاء، وإلا هؤلاء هم فعلا العلماء بحق، طلبة طلاب العلم بحق. البخاري رحمه الله تعالى مع هذه الحافظة القوية، إلا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر في ترجمته أنه كان يقوم كل ليلة أكثر من 20 لشغل بالعلم، يقوم فيوقد المصباح ويكتب، يقوم فيوقد المصباح ويكتب، يعني شوف حاجة البخاري إلى هذا، وهو يقوم ويكتب حتى لا يضيع شيئا من علمه. فإذا كان البخاري يقوم في الليلة أكثر من 20 إذا كان البخاري يتلقى العلم عن أكثر من 1000 يقول لقيت أكثر من 1000 رجل، ثم ذكر ما أخذه منهم. وقال في لفظ آخر كثرت عن أكثر من 1800 شيخ تقريبا، كلهم يقولون الإيمان قول وعمل، يعني كلهم على المعتقد الايه الصحيح. ولهذا ذكر معتقدهم أكثر من 1000 شيخ، أكثر من 1000 شيخ. وانت الآن لو حصلت شيخا، لو حصلت شيخا فالحمد لله، لو تحصل شيخ، مما يدل على أن العلم يحتاج إلى أعمار، إلى أعمار أعمار، ويحتاج العلم إلى بذل. إنما الحقيقة أخواني نحن نعطي العلم فضول أوقاتنا، يعني النهاردة نروح نسمع كده شوية، نروح نسمع كده، نفتح كتاب كده، يعني حيثما. ولهذا تأتي الشكوى منا يعني كلنا، أنا أنسى أذاكر وأنسى، أنا محتار، أنا ما أدري فين أروح، أنا بقالي 5 سنين 10 سنين، وممكن يكون واحد كافله بقال 10 سنين بيديله في الشهر 500 جنيه ولا 1000 جنيه، وتجي مع ذلك لا تحصيل ولا شيء. يروح الشيخ ده شوية، يروح الشيخ ده شوية، يروح الشيخ ده شوية، ولا يذاكر ولا يحفظ ولا يدرس ولا يستشكل، فيبقى هكذا. ما هكذا العلم، ولا هكذا التلقي، بل العلم صعب وشاق ويحتاج إلى مواصلة الليل بالنهار. فنسأل الله عز وجل أن يرحم إيه تقصيرنا. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد نبه الشيخ أبو عمرو هاهنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه، إذ قد يكون له إسناد آخر إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه.
يعني معناه إذا الإنسان وجد حديثا ضعيفا فيقول أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه، فقد يضعف السند الحديث، ولكن يكون هناك سند آخر لهذا الحديث يصح به، إلا إذا نص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه. إذا نص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه بحديث ضعيف، لأنه بقى صار له سند واحد، هذا السند حكم عليه إمام معتبر بأنه ضعيف. إنما لو قيل هذا الحديث إسناده ضعيف وما قال الإمام لم يروى لمن هذا الوجه، قال هذا إسناد ضعيف، فابحث فقد تجد هذا الحديث إسناد آخر يصح به. فالحكم على إسناد بأنه ضعيف لا يلزم من ضعف الحديث، فقد يصح الحديث بإسناد آخر، وعليه فلابد من جمع طرق الحديث وأسانيده قبل أن تحكم على الحديث بأنه ضعيف. إذن غاية ما فيه أن تحكم على ضعف الإسناد، وهذا من شدة التحري، فتقول هذا الإسناد ضعيف. أما قولك هذا الحديث ضعيف فإن ذلك يقتضي أن تجمع الأسانيد لهذا الحديث والطرق ثم تحكم عليها بالضعف. ولهذا لا ينبغي أن تحكم على ضعف الحديث من أول نظر، ولكن ينبغي أن تجمع الإيه الطرق ليتبين لك ضعف الحديث من عدم ضعفه. وقول إلا أن نص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه دليل على أن هذا الشأن لا يرجع فيه لعلمائه وأئمته. وقد كان أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى كغيره من بعض أهل العلم يرون أن الحكم على حديث بالصحة والضعف لا بد أن يسبق إليه من إمام معتبر وعليه، فلو أتي أنا الآن أضعف حديثا لم أسبق إلى تضعيفه فلا يعتبر به. وكان ابن الصلاح رحمه الله تعالى يرى أنه بعد 104 وكذا أغلق هذا الباب، وما بقي على المتأخرين إلا التقليد، ويتشددون في هذا الباب سواء بالتصحيح أو بالتضعيف، وصار على ما صار عليه ابن الصلاح بعض الأئمة. والصواب أنه لا يغلق هذا الباب في التصحيح والتضعيف بعد 104، بل يستمر، لكن لمن كان له دراية بهذا وعلم بهذا، فمن ضعف بدليل قبل تضعيفه، ومن صحح بدليل قبل إيه قبل تصحيحه. نعم.
قال: يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقطع، إذ الأصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق أخرى، والله أعلم.
نعم.
قال ابن الصلاح رحمه الله: ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام. وممن يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى. وإذا عزوته إلى النبي صلى
نعم.
الله عليه وسلم.
هذا بالنسبة للحديث الضعيف والعمل به فضائل الأعمال. فقد قال هنا أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: ويجوز رواية ما عدا الموضوع، ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك إلا في الصفات، صفات الله عز وجل، فإنها لا تثبت إلا بدليل صحيح، في باب الحلال والحرام. إنما في فضائل الأعمال والقصص والمواعظ سامح العلماء في رواية مثل هذه الأحاديث ما لم يكن ضعفها ضعفا شديدا أو كانت موضوعات. وهذا قول عند بعض العلماء، وذهب آخرون إلى أن الحديث الضعيف لا يقبل في فضائل الأعمال، وأن فضائل الأعمال يستحيل أن يكون هناك فضيلة وليس فيها حديث صحيح، فما ورد بالحديث الصحيح كافية والحمد لله، كافية والحمد لله، ولا تثبت فضائل الأعمال بأحاديث ضعيفة. وهذا القول هو الصحيح، أن فضائل الأعمال كغير فضائل الأعمال، وأنه لا يقبل فيها إلا ما صح به النص. ومن الذي فرق بين فضائل الأعمال وغير فضائل الأعمال؟ من الذي فرق؟ إيه الفرق بين فضائل الأعمال والحلال والحرام وكل ذلك من الدين الذي ينبغي أن يعمل فيه بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا إذا قلنا هذا سنة أو هذا مستحب فلابد أن يثبت بدليل يصلح لذلك. إذا قلت مستحب أو قلت سنة أو قلت واجب، فإن الواجب لا يعرف إلا من قبل الشرع، وكذلك المستحب لا يعرف إلا من قبل الشرع. وعليه فالقول الصحيح أن الحديث أن فضائل الأعمال كغير فضائل الأعمال يشترط فيها صحة الحديث. وبعض أهل العلم يقول بأنك إذا أمعنت النظر وجدت أنه لا فرق بين القولين وأن القولين يتفقان على عدم العمل بالحديث الضعيف، كيف ذلك؟ قال ممن قال ذلك زي الإمام أحمد رحمه الله تعالى وابن مهدي وغيره من المتقدمين، كانوا يقولون بأن الحديث الضعيف يعمل به فضائل الأعمال إلا أن يكون الضعف شديدا. قالوا هذا كان قبل تقسيم الحديث إلى حسن وصحيح وضعيف، ومعلوم أن الحسن إنما هو الحديث الحسن لغيره، إنما هو الحديث الضعيف الذي ورد من طرق يقوى بها. وعليه فإما أن يكون الضعيف غير ضعيفا ضعفا غير شديد وهو الحسن، أو يكون ضعفا شديدا وهو الحديث الذي لا يرتقي إلى الحسن. فلما قالوا يعني الأوائل بنعمة بالحديث الضعيف بشرط أن يكون ضعفه شديدا قصدوا الحسن، والمتأخرون ما قال لا يعمل قصدوا الذي لا يرقى إلى الحسن لذاته. وعليه فيكون الجميع متفق على أن الحديث الضعيف ضعفا شديدا هذا لا يعمل به، وأما ما كان ضعفه غير شديد وهو الحسن فقد زال عنه وصف الضعف وصار حسنا عند المتأخرين، وبهذا يزول الإشكال ويكون الجميع متفق على أن الحديث الضعيف لا يؤخذ به في فضائل الأعمال. وهذا وجه حسن، هذا وجه حسن في الجملة، ولكن على كل لو لم يسلم هذا الوجه فإن التفريق بين فضائل الأعمال وغير فضائل الأعمال، فإن فضائل الأعمال لا يفرق بينها وبين غير فضائل الأعمال، إذ التفريق يحتاج إلى دليل. الحسن لغير، لأنه قال لابد أن الحلال والحرام لابد أن يرجع إلى أصل متين ولا يعمل به في مثل هذا، لأنه يضعف فتحرم على الناس وتحلل بشيء يحتمل ظني يكون صحيحا أو أن يبقى ضعيفا. لكن كما قلنا لا فرق بين هذا وذاك، وأنه إذا صح الحديث فإنه يعمل به في هذا، وإذا ضعف الحديث ولا يرقى لدرجة المقبول سواء الصحيح بنوعيه أو الحسن بنوعيه فإنه لا يعمل به مطلق. نعم.
قال ابن صلاح: وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير
إذا عزوته للنبي يعني إيه؟
رفعته للنبي
يعني الضعيف. نعم.
إذا عزوته للنبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد فلا تقل قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة، بل بصيغة التمريض وكذا فيما يشك في صحته أيضا.
يعني الحديث إذا نسقته بسند حتى يتبين الناس صحته من ضعفه أو شك في صحته فإنك تقول بصيغة التمريض، بصيغة التمريض المحتملة. أما الحديث الصحيح فلا يذكر بصيغة التمريض، يذكر بصيغة الجزم، هذا عند المحدثين. أما الفقهاء فقد يتساهلون فيذكرون الحديث الصحيح بصيغة التمريض، وهذا من التساهل عند الفقهاء. أما المحدثون فإنهم يفرقون بين المجزوم بصحته فيقولونه بصيغة الجزم، وبين المشكوك فيه أو الضعيف فيقولونه بصيغة التمريض. طب إذا كان كذلك كيف نسلك ونرد على من يقول بأن البخاري في أحاديث، هذه الأحاديث ذكر البخاري بصيغة التمريض، وأنتم تقولون بأن البخاري كل ما فيه صحيح، ماذا نقول؟ نعم، يعني نقول هذا في المعلقات وليس في الإيه؟ وليس في أصل البخاري. أما أصل البخاري فكله صحيح. طيب نكتفي بهذا القدر. Thank you.